إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، وصلنا عند قوله عز وجل: سأصليه سقر وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. قوله عز وجل: سأصليه سقر وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر. في الحقيقة أنا النسخة اللي عندي يعني مش عندي هل المؤلف فسر قوله عز وجل سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر، يعني على طول النسخة اللي عندي بتفسر لا تبقي ولا تذر. عامة سأصليه سقر، سأصليه من الأصل الإصلاء، أو الصلي معناه يعني جعل الشيء مباشرا لحر النار، جعل الشيء مباشرا لحر النار، وهو طبعا بمعنى الإحراق. سأصليه سقر يعني سأحرقه بنار جهنم، لأن سقر اسم من أسماء جهنم أعاذنا الله وإياكم منها. سأصليه سقر هو وعيد من الله عز وجل على الوليد بن المغيرة الذي فكر وقدر وزور قولا في القرآن الكريم ليصد الناس عنه، فتوعده الله عز وجل بأنه سيصليه سقر أي سيحرقه بنارها. وما أدراك ما سقر، هذا الاستفهام للتفخيم ولتهويل أمر جهنم. وما أدراك ما سقر، استفهام غرضه التهويل والتفخيم. لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر، أي أن سقر لا تبقي ولا تذر. قال المؤلف أو قال المفسر الشيخ السعدي رحمه الله: لا تبقي من الشدة، ولا على المعذب شيئا إلا وبلغته. يعني الشيخ السعدي بيفسر قوله عز وجل لا تبقي، أي لا تبقي من الشدة، أي أنها لشدتها لا تبقي على المعذبين، يعني لا تبقي أحدا فيهم حيا، أو لا تبقي يعني جزءا من أجزائهم إلا وقد أهلكته وأحرقته وأفنته والعياذ بالله. ولا تذر، قال أي ولا على المعذب شيئا إلا وبلغته، يعني فسر قوله عز وجل لا تذر أي لا تذر شيئا من الألم وشيئا من العذاب على المعذب إلا وبلغته. وفي الحقيقة لا تبقي ولا تذر يعني الأصل فيها أن هناك اختلاف في المعنيين، يعني لا تبقي معناها لا تبقي أحدا منهم أو لا تبقي على جزء من أجزائه، وهذا من شدتها. ولا تذر أي لا تدع أحدا، لا تدع أحدا أو لا تدع نوعا من أنواع الألم ونوعا من أنواع العذاب إلا وأوصلته إلى من هم بها من المجرمين. لا تبقي من الشدة، ولا على المعذب أي لا تذر على المعذب شيئا إلا وبلغته. وبعض المفسرين استل من قوله عز وجل لا تبقي ولا تذر، استل من هذا المعنى أنهم يعني يحيون فيها بعد أن تهلكهم النار، كقوله عز وجل كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وهذا من قوله عز وجل ولا تذر أي لا تذر أحدا يلقى فيها غير مصلي بنارها. فبالتالي إذا مات واستمر موته وبذلك لم يعذب، وبالتالي قوله عز وجل لا تذر معناها أنهم إذا ماتوا أعيد إحياؤهم مرة أخرى حتى يظلوا دائما مقاسين من حرها ويقاسوا من عذابها الأليم. لواحة للبشر، وهذه أيضا من أوصاف سقط، لواحة للبشر عليها 19. لواحة أصل اللوح يعني تغير الذات بشيء من الألم أو غيره، يقال لوحته الشمس إذا غيرت لون جلده. فلواحة للبشر، والبشر معناها البشرة، لواحة للبشر أي تغير لون جلدهم إلى السواد، تلفحهم لفحة حتى تسود جلودهم والعياذ بالله. لواحة للبشر أي مغيرة للون جلدهم وتجعلها سودا. لواحة للبشر يقول المفسر هنا أي تلوحهم وتصليهم في عذابها وتقلقهم بشدة حرها وقرها. والحر هو شدة الحر، والقر هو شدة البرد. لواحة للبشر عليها 19، أي عليها 19 من الملائكة، خزنة لها ظلال شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قول المفسر ظلال شداد لا يعصون الله ما أمرهم ما يؤمرون، كأنه ذهب لتفسير هذه الآية بالآية الأخرى في سورة التحريم، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهذا يعني كما قلنا أن الأصل في القرآن أن يفسر بالقرآن. فإذا قيل عليها 19، 19 ما معنى 19؟ 19 من ماذا؟ تفسرها الآية الأخرى عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فتكون هذه الآية تبين العدد، وآية التحريم تبين غلظهم وشدتهم وأنهم يمتثلون أمر ربهم. وهذا يندرج تفسير القرآن بالقرآن. وبالتالي يعني أعظم ما يفسر به القرآن هو أن يفسر الآية بالآية الأخرى التي تفسرها، وكل من رب العالمين. وهذا ما نحى إليه المؤلف أو المفسر في هذه الآية، أنه ربطها بالآية الإيه؟ بالآية الأخرى. عليها 19 أي من الملائكة. ثم قال عز وجل بعدها: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. قيل لأن لما نزل قوله عز وجل عليها 19، كأن بعض الجهال من الكفار كأبي جهل وغيره من الكفار كأنهم تهكموا بهذا العدد، وقالوا يعني إذا كان على النار 19 فقط من الملائكة فنحن نقدر أن نكفيهم بأن نوزع أنفسنا على الملائكة، فكل 10 على ملك فيكفونهم. ويقيل أن بعض الكفار وكان يعني مشهورا بالقوة الجسدية قال: أنا أكفيكم منهم 17 وأنتم تقومون بالاثنين الباقيين. فكان في نوع من الاستهزاء والتهكم بهذا العدد. فنزل قول الله عز وجل: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، يعني لم نجعل أصحاب النار الخزنة الذين هم عليها إلا ملائكة، وذلك لشدتهم وقوتهم، فكيف تتصورون أنكم تقدرون عليهم؟ فهم ليسوا كأمثالكم من البشر الضعفاء، ولكنهم ملائكة من شأنهم أنهم ملائكة غلاظ شداد، يعني الملك الواحد يقدر على أن يعني يحمل الأرض ومن عليها، فكيف تقولون هذا؟ وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة أي شداد لا تقدرون عليهم كما تدعون. وما جعلنا عدتهم أي وما جعلنا عددهم الذي ذكرناه 19، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. يقول الشيخ السعدي في تفسير قوله عز وجل: وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا، يحتمل أن المراد إلا لعذابهم وعقابهم في الآخرة ولزيادة نكالهم فيها، والعذاب يسمى فتنة. فيقول يعني معنى الكلام إيه؟ وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا، أي وما جعلنا هذا العدد من الملائكة إلا لتعذيب الذين كفروا. وفتنة هنا بمعنى تعذيب أو معنى عذاب أو معنى نكال، لأن الفتنة قد تأتي بمعنى التعذيب، كقوله عز وجل: ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون، ذوقوا هذا العذاب. أو وقيل: يوم هم على النار يفتنون، أي يوم هم على النار يعذبون. وفتنت الذهب إذا عرضته على النار حتى خلصته من الشوائب. فالفتنة قد تأتي بمعنى التعذيب. وبالتالي المعنى الأول الذي قال الشيخ السعدي أنه محتمل هنا: وما جعلنا عدتهم إلا فتنة، أي ما أعددناهم على هذا العدد وهم ملائكة، والملك الواحد يكفي فكيف ب19 ملك؟ هذه ملائكة العظام. فجعلنا هذا العدد تعذيبا للكفار وزيادة لمكارم فيها. ويحتمل أن المراد وهو الذي عليه يعني أكثر المفسرين: وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا، أي وما جعلنا كأنما أخبرناكم بعدتهم أي بعددهم إلا لنعلم من يصدق ومن يكذب، من يصدق ومن يكذب. يعني كأن الله سبحانه وتعالى من شأنه أن يبتلي عباده، ومن شأنه أن يمتحن عباده بذكر هذه الأخبار الغيبية، فيصدق من يصدق ويزداد إيمانا من يؤمن، ويكفر من يكفر ويزداد كفرا من يكذب ويجحد، ويشك من يشك. وفي هذا كله، وهذا هو يعني الحكمة من إنزال مثل هذه الآيات ابتلاء للعباد واختبارا لهم، من يصدق خبر الله عز وجل ومن يكذب به ومن يشك فيه، فيمتاز المؤمن عن المنافق عن الجاحد. لذلك يقول الشيخ: ويدل على هذا، أي يدل على هذا المعنى، أن وما جعلنا عدتهم إلا فتنة إلا اختبارا للذين كفروا، يدل عليه ما ذكر بعده وهو قوله عز وجل: ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. كيف؟ لأنه لما ذكرت هذه العدة، عدة الملائكة، أنهم 19، فإن أهل الكتاب هذا وافق ما عندهم من الخبر، لأن أهل الكتاب بين يديهم كتاب الله عز وجل هو الإنجيل والتوراة، وفيها أشياء لم تحرف، يعني هناك أشياء في الإنجيل والتوراة لم تحرف ولم يطلها يد العبث. هذه الأشياء منها هذا الخبر، أنهم كانوا يعلمون عندهم في كتابهم أن عدة ملائكة جهنم أو خلال جهنم 19. فلما يجيء القرآن الكريم من النبي الأمي الذي لا يستطيع أن يقرأ كتبهم، ثم يجيء بهذا الخبر، فهو تصديق لما بين يديهم من الكتاب، فيعلمون أن محمدا مرسل من ربه حقا، وأن هذا كتاب الله حقا، وأن الطريقة الوحيدة التي يعلم بها محمد هذا هو الوحي من عند الله، لأنه وافق ما في أيديهم أو ما بين أيديهم من الكتاب. فيقول الشيخ: فإن أهل الكتاب إذا وافق ما عندهم وصدقه ازداد يقينهم بالحق. والمؤمنون كلما أنزل الله آية فآمنوا بها وصدقوا ازداد إيمانهم. يعني أما المؤمن فكلما ازداد علمه بتفاصيل الغيب، وكلما نزل خبر من السماء وصدقه المؤمن، كلما ازداد لذلك تصديقه، وكلما ازداد التصديق ازداد الإيمان. فالإيمان يزيد وينقص، يزيد الإيمان بمثل هذه الأمور، كلما نزل خبر من السماء يصدقه المؤمن فيزداد إيمانا على إيمانه. فإذا هذا الخبر أنزله الله عز وجل فتنة أي اختبارا، هذا الاختبار إلا فتنة للذين كفروا أي اختبارا ليعلم الله الصدق من الكذب، ليستيقن الذين أوتوا الكتاب لأنه وافق ما عندهم، ويزداد الذين آمنوا إيمانا لأنهم يصدقوا هذا الخبر إضافة إلى ما صدقوه من أخبار قبل ذلك. ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، أي ليزول عنهم الريب والشك، ليزول عنهم الريب والشك. طب إيه الفرق ما بين قوله عز وجل ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون؟ قال: في الأول حصل يقين وازدياد إيمان، ولكن ممكن يحدث عند إنسان يقين في أول مرة ثم يطرأ عليه الشك بعد ذلك. فجاء قوله عز وجل: ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، يعني ينتفي عنهم الريب بعد ذلك في المستقبل، فيحصل يقين لا شك بعده، ويزداد إيمانا لا نقصان بعده، يعني لا يكون هناك سبيل لطلوع الشك والريب عنهم فيما هو قادم. ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، يقول الشيخ في تذييل يعني جميل ويعني لطيف لهذه الآية العظيمة، قال الشيخ رحمه الله: وهذه مقاصد جليلة يعتني بها أولو الألباب، وهي السعي في اليقين. فإن رب يعني رب العالمين كأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك أن هذه الآيات نزلت ليتحقق اليقين وليزداد بها المؤمنون. إذن على كل مؤمن أن يعلم أن يسعى في ازدياد إيمانه وفي حدوث اليقين بآيات الله عز وجل. يعني كل إنسان ينبغي أن يسعى في تحصيل يقين وذلك لتدبر كتاب الله عز وجل ويعني فهم آياته، لأن هذه الآيات كما نزلت هذه الآية لإحداث اليقين ولإحداث زيادة الإيمان، فكذلك كل آية من كتاب الله إنما هي تزيد اليقين وتزيد الإيمان. قال: مقاصد يعتني بها أولو الألباب، وهي السعي في اليقين وزيادة الإيمان في كل وقت وكل مسألة من مسائل الدين، ودفع الشكوك والأوهام التي تعرض في مقابلة الحق، فجعل ما أنزله الله على رسوله محصلا لهذه الفوائد الجليلة. ما أنزله على رسوله، صحيح هو الكلام في هذه الآية، ولكن هذا إشارة إلى جميع آيات ربنا سبحانه وتعالى، هي أيضا لها نفس الدور الذي تفعله هذه الآية. قال: فجعل ما أنزله الله على رسوله محصلا لهذه الفوائد الجليلة، وهي ازدياد الإيمان والوصول لليقين، ومميزا للكاذبين من الصادقين. فآيات الله عز وجل تميز الكاذب من الصادق، كما قال عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وقال عز وجل: ويقول الذين آمنوا، وإذا أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. سبحان الله، تأتي الآيات تزيد إيمان المؤمن، وأيضا يعني تكون وبال على الكافر فيزداد رجسا إلى رجسه وكفرا إلى كفره. لذلك قال عز وجل: وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. يبقى حصل بقى الصورة المقابلة، فإذا كان المؤمن ازداد إيمانا والذين أوتوا الكتاب استيقنوا، وبالمناسبة كلمة استيقن الألف والسين والتاء هنا تفيد التمكن من اليقين، المبالغة في حدوث اليقين. عن ناحية أخرى: وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون، المرض هنا قال الشيخ أي شك وشبهة ونفاق. ليه؟ لأن الآية هنا بتتكلم عن خبر، خبر من الأخبار، إما أن تصدق وإما أن تكذب، والتكذيب في الأخبار يكون نابع من إيه؟ من عدم التصديق الذي هو يعني نتيجة الشك الشبهة النفاق. لأن المرض في القرآن الكريم قد يأتي قول عز وجل في قلوبهم مرض ويعنى بها الشهوة أحيانا، ويعنى بها الشبهة أحيانا أخرى، والسياق هو الذي يوضح ذلك. مثلا في قوله في سورة الأحزاب: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليل. يعني كثير من الناس قالوا هنا مرض الشهوة، ونزلت في هؤلاء المنافقين الذين كانوا يتعرضون للمؤمنات الحرائر ويتعقبونهن في أثناء مثلا يعني يريدون أن يفعلوا بهم الفاحشة، فنزلت هذه السورة في من في قلبه مرض الشهوة. قول عز وجل: وإذا سألتم في قوله أيضا سورة الأحزاب: فيطمع الذي في قلبه مرض، هنا مقصود به مرض الشهوة، هو مرض الشهوة، والسياق يوضح هذا. هنا المقصد: وليقول الذين في قلوبهم مرض، أي إيه؟ أي شك وشبهة، أي مرض الإيه؟ مرض الشك والشبهة. وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. يعني كأنهم يتساءلون على وجه الحيرة والشك والاستنكار والكفر منهم بآيات الله، وهذا وذاك من هداية الله من يهديه وإضلاله لمن يضل. سبحان الله، تجد الآية الواحدة تنزل فيزداد بها المؤمن إيمانا ويزداد بها الشاك شكا على شكه، وهذا لأن الله أراد هداية المؤمن وأراد إضلال الكافر. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول بعدها: كذلك. كذلك يعني الكاف هنا معناها مثل، يعني مثل ذلك، كأن المعنى إشارة إلى ما تضمنه الكلام السابق. كذلك أي مثل ذلك الضلال الحاصل للذين في قلوبهم مرض والكافرون، والحاصل ومثل هذا مثل هذه الهداية الحاصلة للمؤمنين، مثل هذا يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يهدي من يشاء، فكل مهتد إنما اهتدى بهداية الله عز وجل، وكل ضال إنما ضل بإضلال الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل هو الذي يوفق الهداية وهو الذي يضل من يضل. لذلك ينبغي على المؤمن إذا استمع إلى هذه الآية كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، ينبغي أن يتعلق قلبه بالله وأن يجتهد في الدعاء بهدايته من الله سبحانه وتعالى، أن يدعو الله بأن يهديه وأن يثبت قلبه على دينه وأن يتضرع إليك، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده هداية القلوب وبيده إضلال القلوب، ومشيئته سبحانه وتعالى تابعة لحكمته، فهو يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله وحكمته سبحانه وتعالى. لذلك يقول: فمن هداه الله جعل ما أنزله الله على رسوله رحمة في حقه، رحمة في حقه وزيادة في إيمانه ودينه. سبحان الله، تجد المؤمن يقرأ القرآن يزداد إيمانا كما قلت. ومن أضله الله جعل ما أنزله على رسوله زيادة شقاء عليه وحيرة وظلمة في حقه، والواجب أن يتلقى ما أخبر الله به ورسوله بالتسليم بالتسليم. وقلنا قبل كده إن هذا كقوله عز وجل: وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. يقول: والواجب أن يتلقى ما أخبر الله به ورسوله بالتسليم، فإنه لا يعلم جنود ربك من الملائكة وغيرهم إلا هو. فإذا كنتم جاهلين بجنوده وأخبركم بها العليم الخبير فعليكم أن تصدقوا خبره من غير شك ولا ارتياب. كأن المفسر هنا يقول قول عز وجل: وما يعلم جنود ربك إلا هو، كأنه تعليل لما سبق، يعني أنتم لن تعلموا عدة ما عند الله عز وجل من جنود ومنهم خزنة النار إلا من طريق الوحي، إلا من طريقه هو سبحانه وتعالى، لأنه لا يعلم جنود الله إلا هو. فإذا كان ذلك كذلك فلماذا تستغربون ولماذا يصدق ما أخبركم به الله سبحانه وتعالى؟ فيجب عليكم أن تستسلموا وأن تتلقوا خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم بالتصديق والتسليم التام، لأنه لا يعلم من خلق إلا من خلق. وقيل: وما يعلم جنود ربك إلا هو، معناها أن ما عند الله من جنود هي أكثر من ذلك العدد بكثير، يعني إياكم أن تظنوا أن ما عند الله من ملائكة هم فقط هؤلاء 19، بل لا يعلم جنود الله إلا هو، وذلك من كثرة عدده. لذلك ابن كثير أورد تحت هذه الآية أحاديث كثيرة تفيد كثرة عدد الملائكة، كما ورد في حديث أن البيت المعمور الذي في السماء يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يرجعون إليه سنة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع شبر، في رواية موضع أربع أصابع، في رواية موضع قدم، إلا وفيها ملك ساجد أو قائم يذكر الله سبحانه وتعالى. إذا ما يعلم جنود ربك إلا هو، كأنها يعني رد على هؤلاء الذين قد يظنون أن الملائكة هذا هو فقط عددهم. وما هي إلا ذكرى للبشر، وما هي إلا ذكرى للبشر. قال: أي وما هذه الموعظة والتذكار مقصودا به العبث واللعب، وإنما المقصود به أن يتذكر به البشر ما ينفعهم فيفعلونه وما يضرهم فيتركونه. يعني كأن الشيخ هنا قال: ما هي عائدة على الموعظة السابقة، الموعظة السابقة، وهي يعني ذكر حال سقر وأنها لا تبقي ولا تذر وأنها لوحة للبشر وأن عدتهم تسعة، عدة الخزنة 19 وكذا. فهذه تذكرة موعظة ليست للعب وليست للتسلي، ولكن للتعاظ والابتكار والعمل بمقتضاها، وكأن هي عائدة على المعنى المستقى من الآيات التي سبقتها. وقيل: وما هي إلا ذكرى البشر، أي وما سقر إلا ذكرى البشر. وقيل: وما هي إلا ذكرى البشر، أي وما عدة الملائكة إلا ذكرى البشر. وما هي إلا ذكرى لبشر قيل عائدة على قوله عز وجل وما يعلم جنود ربك إلا هو. ها؟ لذلك كلمة وما هي إلا ذكرى للبشر يعني تفيد يعني فيها معنى من معاني ينبغي ان انا اقرا لكم الكلام اللي علق عليه ابن عاشور بعد ان ساق كل هذه الاحتمالات عن العائد ما الذي يعود عليه كلمه هي. فقال: وانما حملت الايه هذه المعاني كلها بحسن موقعها في هذا الموضع، وهذا من بلاغه نظم القران، يعني ياتي بكلمه في مكان معين حتى تكون حمالة لأوجه كثيرة وكل هذه الأوجه صحيحة. وهذا من بلاغة القرآن، يأتي لفظ يعني محدود البشر، وقلنا يعني حتى لا نطيل وما هي إلا ذكرى للبشر، يعني وما هذه الموعظة إلا ذكرى البشر، أو ما وما سقر إلا ذكرى البشر، أو وما عدة أصحاب النار إلا ذكرى البشر. ففي هناك أقوال ذكرت في على ما يعود قول عز وجل هي. وقلنا إن هذا من بلاغة نظم القرآن، وهو من الإعجاز لمواقع جمل القرآن. ويعني حتى لا نطيل ندخل إلى قول عز وجل: كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر. قوله عز وجل كلا، يقول الشيخ كلا هنا بمعنى حقا أو بمعنى ألا لاستفتاحية، يعني يقول كلا إما إن كلا بمعنى استفتاح لكلام كلام جديد، أو إن كلا بمعنى حقا، وقيل بمعنى ثالث لكلا كلا بمعنى ردع، إما ردع لما سبق يعني مثلا يعني كلا أي ليس الأمر كما يظن هؤلاء الذين ظنوا أنهم سيتغلبون على الملائكة كلا. كل هذه الأقوال في معنى كلمة كلا. فأقسم تعالى بالقمر وبالليل وقت إدباره أي وقت رحيله، والنهار وقت إسفاره أي وقت إضاءته وإقباله. طب لماذا أقسم الله عز وجل بهذه الأقسام؟ قال الشيخ أو بهذا القسم، قال: لاشتمال المذكورات على آيات الله العظيمة الدالة على كمال قدرة الله وحكمته وسعة سلطانه وعموم رحمته وإحاطة علمه. ها؟ كل هذا يعني مما يدل على قول يدل على يعني أو تعليل لماذا القسم بهذا بالذات، لأن هذا القسم يدل على قدرة الله وعلى سعة رحمته وعلى عظمه وعلى عظمته وعلى سعة سلطانه إلى غير ذلك. وسبحان الله تجد هناك يعني بعض المفسرين قال: الإقسام بالليل حين يجدر أي حين ينقشع ظلامه، والنهار حين يسفر حين يأتي ضوءه، كأن هذا فيه إشارة إلى يعني إخراج الناس من الظلمات إلى النور، وأن الأمر أصبح واضحا جليا، لا حجة لأحد بعد أن بين الله جل الحجج والبراهين ووضح السبل. قال عز وجل: إنها أي النار، إنها أي النار لإحدى الكبر، لإحدى الكبر أي لإحدى العظائم الطامة والأمور الهامة، الكبر أي العظائم. وبالمناسبة كلمة إحدى تدل على تفردها في هذا العظم، يعني أنها ليس لها مثيل، كما يقال فلان أحد الرجال يعني الرجل الذي له مثيل ليس له نظير. إنها لإحدى الكبر أي تلك النار سقر، لإحدى الكبر أي العظائم الطامة والأمور الهامة. وأيضا قيل إنها لإحدى الكبر، الهاء هنا عائدة على قصة الآخرة وحال المعاد، قصة الآخرة وحال المعاد المستفاد من هذه الآيات أي السابقة. وأيضا الكلام على إنها والعائد عليها نفس الكلام في قول عز وجل وما هي إلا ذكرى للبشر، يعني ممكن أيضا تتعدد الاحتمالات وتصح كلها في العائد عليها. إنها لإحدى الكبر، أي لإحدى العظائم الطامة والأمور الهامة، فإذا أعلمناكم بها وكنتم على بصيرة من أمرها، ها؟ يعني أعلمناكم بها، لأنه قال عز وجل عليه إيه؟ إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر. قال فإذا أعلمناكم بها وكنتم على بصيرة من أمرها فمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. طيب، قول الله عز وجل إنها لإحدى الكبر كما قلنا تفسيره أي لإحدى الطوام والأمور العظام، نذيرا للبشر. نذيرا دي عائدة على إيه؟ يعني هل المعنى إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر أي أن هذه النار إحدى العظائم في حال كونها أنها تنذر البشر؟ يعني أن النار هي التي تنذر البشر؟ نعم؟ قال أبي هذا بعض المفسرين، أن نذيرا عائدة على سقر، نذيرا هو عائدة على إيه؟ سقر. وقيل نذيرا عائدة على رب العالمين، نذيرا عائدة على من؟ على رب العالمين. كأن التقدير أخبرتكم بهذا الأمر وبهذا الحال، ها؟ إنذارا لكم، إنذارا لكم، أنذرتكم بهذا أو أعلمتكم بهذا الأمر، ها؟ إنذارا لكم. وكأن الشيخ السعدي اختار أن نذيرا عائدة على رب العالمين، ها؟ عائدة على رب العالمين، يعني صيرنا النار كذلك لننذر البشر، أو جعلنا عدة النار ملائكة لننذر البشر، ها؟ فهو كأن الشيخ اختار أن نذيرا هنا عائدة على من؟ على رب العالمين. ولذلك قال إيه؟ لإحدى الكبر، لإحدى العظائم الطامة والأمور الهامة، فإذا أعلمناكم بها، ها؟ فإذا أعلمناكم بها وكنتم على بصيرة من أمرها فمن شاء منكم أن يتقدم، ها؟ أو إيه؟ أو يتأخر. فقوله فإذا أعلمناكم بها كأن نذيرا هنا يعني أنذرناكم إيه؟ أنذرناكم إيه بها. وكنتم على بصيرة من أمرها، يحتمل أيضا أنه أراد أن يدمج المعنى الآخر، وهو أن النار هي التي إيه؟ هي التي تنذركم، فأنتم أصبحتم على بصيرة منها ومن أمرها. يحتمل هذا الأمر، وهذا صنيع يعني المفسرين لما يعني يستشعروا أن هناك أكثر من عائد، ها؟ وكلها تصلح المعنى، فربما يكتب عبارة يدمج فيها الإيه؟ يدمج فيها المعنيين، وهذا أمر إيه؟ أمر لا بأس فيه، لأن كلا الأمرين يعني الله سبحانه وتعالى إنما أعلمنا بأمر النار لينذرنا، والنار في حد ذاتها نذارة كبرى وعظيمة للبشر، ليس هناك أدهى منها، كما قال حسن البصري ليس هناك أعظم ولا أدهى من إنذار النار. فكل هذا يعني صواب، ولعل الشيخ أراد أن يعني يجمع والله أعلم بين القولين، فقال فإذا أعلمناكم بها، إشارة إلى القول الأول هو أن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينذر، وكنتم على بصيرة من أمرها، قد يكون هذا إشارة إلى المعنى الثاني وكان يعني غير واضح قوي، فمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. أيضا عشان نفهم كلام الشيخ هنا نعرف، فمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، قالوا فيها إما أن يكون المعنى أن يتقدم في الطاعات ويتأخر في المعصية، كأن هناك منذر ينذرك الرسول صلى الله عليه وسلم أو الداعي يدعوك، فأنت إذا تقدمت إليه كأنك أجبته، ها؟ فكأن الرسول يدعوك وكأن الداعي يدعوك للخير، فأنت إذا تقدمت إليه فأنت تريد أن تفعل الخيرات، وإذا تأخرت عنه فأنت تريد أن تمكث عن أمره، ها؟ فالتقدم يشير للطاعة والتأخر يشير لإيه؟ للنقص والمعصية. وقيل لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، يعني أنذرتكم النار، فمن شاء منكم أن يتقدم إليها، ها؟ ويهوي إليها، ومن شاء أن يتأخر عنها وأن يعمل وأن يجعل بينها وبينها حاجزا من الوقاية والعمل الصالح وغير ذلك. المعنيين مذكورين عن السلف، خلاص. الشيخ هنا قال إيه؟ قال فمن شاء منكم أن يتقدم فيعمل بما يقربه من ربه، بما يقربه من ربه، ويدنيه من رضاه ويزلفه من دار كرمته، ويزلفه من دار كرمته. أو يتأخر، أو يتأخر عما خلق له، لأن الله إنما خلقنا لعبادته. يتأخر عما خلق له من العبادة وعما يحبه الله ويرضاه، لأن الله سبحانه وتعالى يرضى لعباده الإيمان ولا يرضى لهم الكفر. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضاه لكم. فيقول أو يتأخر عما خلق له من العبادة وعما يحبه الله ويرضاه، فيعمل بالمعاصي ويتقرب إلى نار جهنم. لأن الإنسان إذا تأخر بأن يعمل، بأن يتأخر عما يحبه الله، فهو في نفس الأمر تقرب إلى إيه؟ تقرب إلى نار جهنم. وبذلك أيضا كأنه أشار إلى إيه؟ المعنى الآخر، أن الإنسان التقدم والتأخر هنا نسبي، التقدم والتأخر هنا نسبي. إما أن تكون تتقدم الطاعات، فأنت إذا تقدمت الطاعات تأخرت عن النار. وأما أن تتأخر بالمعصية، فأنت تأخرت عن المعصية أنت قد وقعت في النار. وإما أن حملناها معنى التالي، أن يتقدم إلى النار أو يتأخر في إيه؟ بأن يتأخر عنها. قال وهذا كقوله عز وجل: وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. كأنه يقول أن هذا التخيير الموجود لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كقوله عز وجل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وأن هذا التخيير ليس على الحقيقة، ولكن هذا التخيير إنما جاء في صورة تخيير، وهو في الحقيقة يراد به التهديد، يراد به التهديد. هذا ليس تخييرا في الحقيقة ولكنه تهديد. إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم ويتأخر، فكأن النذارة بهذه النار حاصلة لمن شاء أن يتقدم وحاصلة لمن شاء أن يتأخر. النذارة حاصلة لكل الفريقين، حتى يكون كل فريق يعمل وهو على بصيرة من أمره. كل نفس بما كسبت رهينة، أي كل نفس بما كسبت من أعمال السوء وأفعال الشر رهينة، قال أي موثقة بسعيها. لأن الرهن أصله التوثيق أو التوثق والحبس، أصل الرهن الحبس والإيه؟ التوثق أو التوثيق. فيقول رهينة أي محبوسة، يعني كل نفس بما عملت من أعمال، بما عملت من أعمال الشر والمعاصي محبوسة موثقة بسعيها. قد ألزم عنقها، يعني ألزم سعيها وعنقها. وهذا إشارة إلى قوله عز وجل: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه وغل في رقبتها واستوجبت به العذاب. كأن كل إنسان يفعل معصية، هذه المعصية هو محبوس بها، محبوس بها، مرهون بها في نار جهنم والعياذ بالله. قال عز وجل: إلا أصحاب اليمين، إلا أصحاب اليمين فإنهم لن يرتهنوا بل أطلقوا وسرحوا. قوله عز وجل في هذه السورة بالذات إلا أصحاب اليمين يختلف عن باقي المواضع التي ذكر فيها أصحاب اليمين. أما أصحاب اليمين إذا جاءت في مواضع أخرى، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، فجاء تفسيرها، وكذلك أيضا جاء بها هنا، ولكن هنا في اختلاف معين أقول لكم عليه دلوقتي. المقصد بأصحاب اليمين إما أن يشتق اليمين هنا من اليمين فعلا، لو اتجاه اليمين، فيكون مثلا قيل فيها أصحاب اليمين هم الذين يؤخذ بهم ذات اليمين إلى الجنة، وأصحاب الشمال هم الذين يؤخذ بهم ذات الشمال إلى النار. أصحاب اليمين هم الذين كانوا على يمين آدم حين استخرج رب العالمين من ظهر آدم ذريته، فكان هناك ذرية على يمينه وعلى شماله، فمن هم على يمينه هم أصحاب اليمين الذين هم أصحاب الجنة، وأصحاب الشمال هم أصحاب النار. وقيل أصحاب اليمين هم الذين يؤتون كتابهم بيمينهم، وقيل أصحاب اليمين هم المعنى الثاني بقى مشتق من اليمن، اليمين هنا من اليمن يعني من البركة، هم الميامين على أنفسهم، يعني كانوا مباركين على أنفسهم وذويهم بأن عمروا أوقاتهم في الطاعات. خلاص كده؟ هنا جاء تفسير أصحاب اليمين دي بأقوال زائدة. يعني بعض الناس هنا قال أصحاب اليمين هنا هم الملائكة، وقيل أصحاب اليمين هنا في هذه السورة المدثر هم أطفال المسلمين، وقيل أصحاب اليمين هنا أطفال المسلمين. يعني إيه؟ طب ليه قالوا الملائكة وليه قالوا الولدان اللي هم يعني لم يبلغوا الحمل؟ لماذا قالوا ذلك؟ وهذا يعني لم يذكر غيره ابن جرير الطبري، يعني الشيخ المفسرين الطبري لم يذكر إلا هذه الأقوال أن أصحاب اليمين هنا هم أطفال المسلمين، وقال أن هذا ورد عن سيدنا علي بن أبي طالب، وقال بعضهم هم الملائكة. طيب ما الذي حملهم على أن يقولوا هذا؟ قالوا الشيخ الطبري بيجيب عن هذا، قال وإنما قال من قال أصحاب اليمين في هذا الموضع هم الولدان وأطفال المسلمين، ومن قال هم الملائكة، لأن هؤلاء لم يكن لهم ذنوب، لأن أطفال المسلمين الذين ماتوا قبل الحنث والملائكة لم يكن لهم إيه؟ ذنوب. وقالوا لم يكونوا ليسألوا المجرمين ما سلككم في سقر إلا أنهم لم يقترفوا في الدنيا مآثم، ولو كانوا اقترفوا مآثم وعرفوها لم يكونوا ليسألوا عما سلكهم في سقر، لأن كل من دخل من بني آدم ممن بلغ حد التكليف ولينه الأمر والنهي قد علم أن أحدا لا يعاقب إلا على المعصية. يعني إيه الكلام ده؟ يعني بيقولوا أن الذي حمل بعض المفسرين على تفسير أصحاب اليمين في هذا الموضع بأنهم الملائكة والولدان، وده هتلاقيه مذكور كتير في كتب السلف أو كتب التفسير، وهو قول مشهور، الذي حملهم على هذا أنهم وجدوا أن هؤلاء يسألون المجرمين ما سلككم في سقر، فوقعوا في استشكال كيف يسألونهم ما سلككم في سقر، كأنهم حملوا السؤال هنا على الحقيقة، فكأنهم قالوا الذي يسأل عن المجرم ما سلككم في سقر هو إنسان لا يعرف الذنب أصلا، حتى أنه يتعجب لماذا هؤلاء يعذبون ولماذا دخلوا النار، فكأن هؤلاء السائلين كان هؤلاء السائلون يعني هؤلاء السائلين لم يعرفوا الذنب ولم يعرفوا يعني الذنب يعاقب عليه، فكانوا يسألون على وجه الاستغراب والدهشة كيف تعذبون ولماذا تعذبون وما الذي أدى لكم إلى هذا الأمر، فذهبوا إلى تفسير هذه الآية بقول الملائكة أو ولدان المسلمين. وقال بعض أهل التفسير أيضا أن أصحاب اليمين هنا هم الذين حسنت أعمالهم، ونفس الكلام يعني الذي قالوه في تفسيرهم لأصحاب اليمين في أماكن أخرى في القرآن الكريم أنهم هم أصحاب اليمين، أصحاب الحسنات، أصحاب الأعمال الصالحة، الذين يؤتون كتابهم بيمينهم، الذين هم يؤتون عن يمين الجنة. ويكون سؤال هؤلاء، طيب كيف توجهين السؤال؟ يكون سؤالهم للمجرمين ما سلككم في سقر، إما أنهم قد طال بهم العهد في الجنة، حتى أنهم نسوا، سبحان الله، حتى أنهم نسوا يعني أن كان هناك ذنوب في الدنيا وأن كان كذا كذا، فيبدأوا كل شوية يروح يسألوا كده إيه اللي بيحصل ده؟ دول بنعذبوا ليه حتى الآن؟ إيه اللي عذبكم؟ فيجيبونهم وتتذكروا عندها ويحمدوا الله سبحانه وتعالى على ما من عليهم من نعم. وقيل أن هؤلاء إنما يسألون المجرمين ما سلككم في سقر ليس سؤال على وجه الحقيقة، ولكنه سؤال تبكيت، يعني عايز يبكته، سؤال استنكار، إيه اللي وداك، إيه اللي وقعك الوقعة دي، إيه ما الذي أدخلك النار، ما الذي أجرأك على معصية الله سبحانه وتعالى، كأنه يبكته ويؤنبه، كأنه ده أنا السؤال هنا وده السؤال، إنه سؤال تبكيت وسؤال يعني استهزاء بهؤلاء أو سؤال استنكار لحاله. وقيل أن السؤال هنا إنما من بعض أهل اليمين لما وجدوا بعض الناس اللي كانوا يظنون أنهم صالحين ففوجئوا أنهم في النار لأنهم كانوا من المنافقين نفاقا اكبر والعياذ بالله، وكانوا يخفون نفاقهم، ففوجئوا بهم في النار، فكانوا يسالون ما سالكم في سقر، فاجابوهم بهذه الاجوبه. الحاصل انا اردت ان اتوسع هذا الامر، لان في الحقيقه قبل كده كنت اقرا لماذا، وكنت اتحير جدا يعني لماذا بعض الناس قال الملائكه او اصحاب المسلمين، مع ان اصحاب اليمين اول ما تواتر للذهن ان هم اصحاب اليمين معروفين، يعني هم الصالحون او اصحاب الاعمال الصالحه. حتى قرات توجيه الامام الطبري لهذا الامر، فاحببت ان اقراه عليكم حتى يعني اذا قراتموها علمتم توجيه من قال مثل هذا القول، ويعني فصلت شويه في هذا الكلام. الشيخ هنا يعني مر عليها مرور الكرام، لم يفصل فيها، كانه يعني ذهب الى ان اصحاب اليمين هنا هم اصحاب اليمين الذين سبق ذكرهم في سور اخرى كسوره الواقعه وغيرها. قال: في جنات يتساءلون عن المجرمين، اي في جنات قد حصل لهم بها جميع مطلوباتهم وتمت لهم الراحه والطمانينه حتى اقبلوا يتساءلون، نسال الله ان نكون جميعا منهم، حتى اقبلوا يتساءلون، فافضت بهم المحادثه ان سالوا عن المجرمين اي حال وصلوا اليها وهل وجدوا ما وعدهم الله. فقال بعضهم لبعض: هل انتم مطلعون عليهم؟ فاطلعوا عليهم في وسط الجحيم، او في وسط الجحيم يعذبون. فقالوا لهم: ما سلككم في سقر. الشيخ هنا وصف يعني رسم صوره لاهل الجنه وهم يعني يتنعمون، ثم تقع بينهم محادثه يتحدثون، فجاء ذكر المعذبين، فسال بعضهم بعضا، فقال بعضهم لبعض: هل انتم مطلعون؟ وذلك كانه ايضا يعني يربط هذه الايه بايه سوره الصفات. فأقبل بعضهم على الآية يتساءلون، قال قائل منهم: إني كان لي قرين يقول: أئنك لمن لأنك لمن المصدقين، إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، قال: هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم. كأنه يعني يربط هذه الآيات بعضها ببعض ويكسر بعضها ببعض. فقال بعضهم لبعض: هل أنتم مطلعون؟ فاطلعوا عليهم وسألوهم. طيب ايه اللي يعني عايزين برضه نعرف ايه اللي وراء هذا الكلام الشيخ السعدي، ونحن نتكلم عن تفسير الشيخ السعدي فلازم نفهم توجيه الكلام. توجيه الكلام قوله عز وجل: في جنات يتساءلون عن المجرمين. لو احنا قلنا يتساءلون يعني يسال بعضهم بعضا، قالوا بعدها: ما سلككم. ما سلككم بده مخاطب، فلو كان معنى يتساءلون يعني يسال بعضهم بعضا لقالوا: ما سلكهم، يعني يسأل بعضهم بعضا ما سلك هؤلاء، ما سلكهم في سقر. لكن جيء بقوله: ما سلككم. عشان كده بعض المفسرين قال يتساءلون هنا مش معناها يسأل بعضهم بعض، يتساءلون معناها يسألون المجرمين. ها، كأن السؤال إذا جاء من جماعة يأتي بـ 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 على 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 هذا الوزن، يتساءلون، كقول القائل مثلا: أنا رأيت الهلال. فلو إحنا كلنا رأيناه نقول إيه؟ ترأينا الهلال. نقول إيه؟ ترأينا الهلال. أنا أقول عن نفسي أنا دعوت. فلما نقول الكل نقول إيه؟ تداعينا. ومنه قول الله عز وجل: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يعني تسألون به جميعا، ها؟ والأرحام. الكلام ده ذكره الزمخشري. وقيل: يتساءلون عن المجرمين، لا على وجهها، هو فعلا يسأل بعضهم بعضا. أما قوله: ما سلككم في سقر، يعني سأل بعضهم بعضا فتدرجوا حتى ذهبوا وسألوا إيه؟ وسألوا أهل النار. ها؟ أو يتساءلون يعني يسأل بعضهم بعضا فبعضهم أجابهم. إحنا سألناهم ما سلككم في سقر فأجابونا. فالشيخ هنا يعني كأنه يعني يريد أن يصل من كلمة يتساءلون عشان يفسر لماذا قيل لها ما سلككم، فقال إيه؟ قال: أقبلوا يتساءلون، فأفضت بهم المحادثة أن سألوا عن المجرمين. ها؟ فقال بعضهم لبعض: هل أنتم مطلعون؟ فاطلعوا وسألوهم: ما سلككم في سقر؟ ها؟ ما سلككم في سقر؟ ده توجيه قول المفسر لهذا، وكانه يقول اتسألوا هنا على وجهها، وهم فعلا يسأل بعضهم بعضا، ولكن أفضل لهم السؤال إلى أن ذهبوا لأهل النار وسألوهم. ما سلككم؟ أي شيء أدخلكم فيها؟ ها؟ وبأي ذنب استحققتموها؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. لا نصلي ولا نزكي، لا نخلص للمعبود ولا نحسن للمخلوقين. وكنا نخوض مع الخائضين، أي نخوض بالباطل ونجادل به الحق. أصل الخوض هو الدخول في الماء، وإنما استعير للخوض في الباطل، لأن الباطل كأن الباطل أحاط به من كل جانب، تدخلوا فيه وتوغلوا فيه. ها؟ وكنا نخوض مع الخائضين، كأنهم كانوا يكررون كلاما على ألسنة كما يسمعون الخائضون يخوضون، خاضوا معهم بلا تثبت وبلا روية. وده فيها يعني وعيد وإنذار شديد جدا للذي يكرر أقوال خطيرة بلا أي تروي. وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. هذا من آثار الخوض بالباطل، أن أدى به إلى أنهم كذبوا بيوم الجزاء والبعث، وهو التكذيب بالحق، ومن أحق الحق هو يوم الدين الذي هو محل الجزاء على الأعمال. قال: فاستمرينا على هذا المذهب الفاسد حتى أتانا اليقين، أي حتى أتانا الموت. فلما ماتوا على الكفر تعذرت حينئذ عليهم الخيال. ها؟ واليقين هو الموت، لأنه عند الموت يحدث للإنسان علم يقيني بكل الأمور التي كان يكذب بها قبل ذلك. الإنسان الكافر إذا مات حدث عنده اليقين، علم اليقين، لأنه سيرى الأشياء التي طالما كذب بها سيراها ويعيشها على الحقيقة. سمي الموت باليقين بهذا، حتى أتاه اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. هنا بالتسريع على ما سبق، يعني والحال هذه، يعني كان لما ماتوا على هذه الحال فما تنفعهم شفاعة الشافعين، لأن الشافعين لا يشفعون إلا لمن رضي الله عنهم، إلا لمن ارتضى، وهؤلاء لا يرضى الله أعمالهم. وبالمناسبة هذه الآية فيها دلالة على أن شفاعة الشافعين تنفع آخرين، ها؟ فهؤلاء لا تنفعهم شفاعة الشافعين، ولكن شفاعة الشافعين تنفع آخرين من المؤمنين الذين يأذن الله جل للشافعين أن يشفعوا فيهم. قال: فلما بين الله مآل المخالفين ورهب مما يفعل بهم عطف على الموجودين بالعتاب واللوم. يقول: فما لهم عن التذكرة المرضية. الشيخ بيقول الكلمة دي ليه؟ بيقول لأن كلمة فما لهم عن التذكرة المرضية، الفاء هنا يا جماعة بيسموها فاء التفريع، يعني فما لهم عن التذكرة المرضية. اعرف ان الآية دي معناها ان كلمة فاء مرتبطة بما قبلها. طب ايه وجه الارتباط؟ ايه وجه الارتباط؟ الشيخ بيقول اهو: لما بين الله مآل المخالفين ورهب مما يفعل بهم، عطف عليهم بالعتاب ويفقد، فما لهم عن التذكرة المرضية. يعني كان المعنى طالما انكم علمتم بهذا الحال، وعلمتم بان مآل المكذبين الى النار والندامة والخزي، وان لا ينفعهم شافع، فما لكم معرضين عن التذكرة بعد أن يعني كملت عندكم الصورة وعلمتم الحقيقة. قال: فلما بين مآل المخالفين ورهب مما يفعل بهم عطف على الموجودين بالعتاب واللوم، فما لهم عن التذكرة معرضين، أي غافلين صادين. كأنهم في نفرتهم الشديدة من هذه التذكرة حمر مستنفرة. سبحان الله، حمر يدلها على الجهل، مستنفرة. بمناسبة كلمة مستنفرة فيها قراءتين متواترتين، إما مستنفرة وإما مستنفرة. مستنفرة أو إيه؟ أو مستنفرة. مستنفرة هي التي تنفر، ومستنفرة نفرها أحد. عشان كده الشيخ يقول إيه؟ مستنفرة أي كأنهم حمر وحش نفرت أولا من التذكرة، فنفر بعضها بعضا. إن الحمر لما يفزع بعضها فهذا الذي فزع يفزع الآخرين. فكأن الشيخ أدمج المعنيين أو القراءتين، مستنفرة ومستنفرة، فقال هي نفرت أولا فنفرت غيرها. وهكذا أهل الباطل ينفر منهم النافر ثم ينفر غيره، كما قال عز وجل: وهم ينهون عنه وينأون عنه. ينهون عن القرآن غيرهم، وينأون بأنفسهم عنه، كأنهم حمر مستنفرة، أي نثرت أولا فنثر بعضها بعضا، ها؟ فرت من قسورة، فرت من قسورة أي نثرت من شيء له يعني قوة وله شدة، ها؟ نفرت من شيء بين القصر وبين القهر، فرت من قسوة أي من صائد أو رام أو من أسد، كل هذه معاني جاءت عن السلف في تفسيرهم لكلمة قسورة، وهي كما قلنا كما ذكر صاحب حاشية الجمل قال قسورة يعني بين القصر والقهر، يعني ظاهر القهر، سواء بقى ظاهر القهر ده ان هو يكون صياد عنده ادوات يقهر بها الفريسه، او اسد عنده انياب ويفتاز بها الفريسه. فالخلاصه انه يصور حال هؤلاء الذين نفروا من الحق لما ذكروا به كحال الحمر الوحشيه البهيمه التي لا تفهم شيئا، التي فرت فرارا من شيء يعني يريد لها الضرر، سواء كان رام او صائد او اسد، وهذا من اعظم ما يكون من النفور عن الحق. ومع هذا الاعراض والنفور يدعون دعاوى مع فرارهم ونفورهم، ها؟ يقول بل يريد كل امرئ منهم ان يؤتى صحفا منشره، يعني كل واحد منهم يريد ان يؤتى، ها؟ أو ان ينزل عليه من السماء صحفا باسمه، يعني من رب العالمين الى فلان ابن فلان. شوف المبالغه في التعنت والعناد والمبالغه في التحكم، ها؟ يريدون ان يعاجزوا، ها؟ يعاجزوا الرسول ويعني ويسالونه الاشياء يعني الصعبه في المنال، يقولوا ايه؟ لن اؤمن لك يا محمد حتى ياتيني كتاب من ربي مكتوب فيه اسمي يقول لي امن بمحمد. انظروا الى هذا التعنت والعناد والصلف، ها؟ قال بل يريد كل امرئ منهم ان يؤتى صحفا منشره نازله عليه من السماء يزعم انه لا ينقاد للحق الا بذلك، يزعم انه لا ينقاد للحق الا بذلك. وتامل قوله ان يؤتى صحفا منشره، منشره يعني الصحف منشوره مش مطويه. قال بعضهم يعني يقول انا اريد صحيفه يعني نزلت للتو من رب العالمين لم تطوى بعد، لأنهم كانوا إذا كتبوا الصحيفة تركوها لا يطونها مباشرة حتى لا ينسح المداد، فخليه الصحيفة منشورة كده لحد ما ينشف الحبر أو المداد وبعد كده يطووها. فكأنه يقول يعني أنا أريد صحيفة حديثة، الآن نزلت الآن، وقيل منشرة يعني مفتوحة حتى يراها كل رائي ويعلم ما فيها كل 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 من ينظر إليها، فكأنها مبالغة في التعنت، مبالغة في العناد. بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، وفي الحقيقة هذا ديدن أهل الكفر والعناد، أنهم يطلبون الآيات تلو الآيات ويتعنتون في الطلبات، وفي الحقيقة أن لو جاءتهم كل آية لن يؤمنوا. لماذا؟ لأنهم يعني أتتهم آيات أكثر وأوضح ولم يؤمنوا بها، وهم يعلقوا إيمانهم على أمور لم تقع، وذلك مبالغة في التعنت وإيه؟ والعناد. يقول وكذا فإنهم لو جاءتهم كل آية لن يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ها؟ فقول عز وجل إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. قال فإنهم جاءتهم الآيات البينات التي تبين الحق وتوضح، ولو كان فيهم خير لآمنوا. يعني المسألة ليست بمزاجك، ليست بشهوتك، ليست باختيارك، الآيات إنما يختارها رب العالمين. رب العالمين أنزل لك الآيات، أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. فالمسألة كافية جدا، نزلت عليهم الآيات تلو الآيات، بل وآيات أيضا حسية كانشقاق القمر وكلام النبي بأمور تقع صدقا ونبوع الماء بين أصابعه وأمور كثيرة جدا جدا، ولكنهم يتركون كل هذه الآيات ويتحكمون ويطلبون آيات معينة في ذهنهم هم، فهذا دلالة على أنهم لا يريدون بهذه الآيات فعلا الاقتداء، لأنهم لو كانوا صادقين في دعواهم لاهتدوا بالآيات السابقة، ولكنهم إنما يطلبون ذلك تعنتا وعنادا وتعجيزا للرسول. ها؟ وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. قال عز وجل: قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت ليؤمنون، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. قال بعدها: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كان ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. ها؟ فالمسألة إذن ليست بهذا، بل هم كاذبون في هذه الدعوة. قال: كلا، يعني لم نعطيهم هذه الآيات التي طلبوها، كلا، وهم ما قصدوا بذلك إلا التعجيز، أي لم يفضلوا الهداية. الهداية قال عليها: كلا بل لا يخافون الآخرة. كلا، إن السبب الحقيقي يا محمد في عدم اهتدائهم ليس لأنهم ينقصهم آيات، لا، بل السبب الحقيقي أنهم لا يخافون الآخرة، فلو كانوا يخافونها لما جرى منهم ما جرى، ولو اكتفوا بأقل الآيات، ولو اكتفوا بالآيات التي أرسلناها إليهم. كلا بل لا يخافون الآخرة، كلا إنه تذكرة. الضمير إما أن يعود على هذه السورة، وإما على ما اشتملت عليه من الموعظة. فمن شاء ذكره، لأنه قد بين له السبيل ووضح له الدليل. فمن شاء ذكره، يعني أصبح الأمر ميسر لك وواضح لك، ليس هناك إلا أن تعقد مشيئتك وتعقد نيتك حتى يعني تأخذ بسبيل الخير. فمن شاء ذكره. وما يذكرون إلا أن يشاء الله، هو أهل التقوى وأهل المغفرة، فإن مشيئته نافذة عامة لا يخرج عنها حادث قليل ولا كثير. ففيها رد على القدرية وعلى الجبرية. رد على القدرية الذين لا يدخلون أفعال العباد تحت المشيئة. قدرية يقول أن الأمر أنف، يعني أن العبد له مشيئة مستقلة والله سبحانه وتعالى لا يتدخل في مشيئة العبد، وهي طبعا ضلال، لأن هذا يعني قدح في قدرة الله سبحانه وتعالى. فمشيئة العبد مخلوقة، يخلقها الله سبحانه وتعالى، وهي داخلة تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. فهو رد على القدرية بقوله: وما يذكرون إلا أن يشاء الله، لا يهتدي أحد إلا بعد أن يشاء الله، لا يذكر أحد أو لا يتذكر أحد إلا أن يشاء الله، لا يؤمن أحد إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. والله خلقكم وما تعلمون، الله خالق كل شيء، الله وهكذا. طيب، وأيضا رد على الجبرية، وذلك في قوله عز وجل: فمن شاء ذكر، لأنها إثبات لمشيئة العبد، أن الجبرية يقول نحن مجبورون، ليس لنا مشيئة، لا، ربنا بيقول فمن شاء ذكر. فرد على هؤلاء ورد على هؤلاء، فالعبد له مشيئة حقيقية، وهذه المشيئة في النهاية تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل: هو أهل التقوى وأهل المغفرة، أي أهل أن يتقى وأن يعبد، لأنه الإله الذي لا تنبغي العبادة إلا له، وأهل أن يغفر لمن اتقاه واتبع رضاه. إذا كده إن شاء الله المرة القادمة نبدأ في تفسير سورة القيامة. ولو كان هناك سؤال فيما يتعلق بسورة المدثر، ممكن في دقائق معدودات نجيب عليه.
ورحمة الله وبركاته.